طابت مجالسنا وفاح أريجها، وتنورت من ذكر سيرة أحمد المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره، فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في العام 35 من حادثة الفيل، هذا العام الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 35 من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام، حصل للكعبة من عوادي الزمن التضعضع بسبب السيل والتجمير فاحترقت. قريش اختلفوا فيما بينهم، هل ينقضونها ويبنونها أو يتوقفون عنها حتى يحكم الله في شأنها؟ الوليد بن المغيرة أحد زعمائهم من بني مخزوم كان رأيه بنقضها لبنائها، وحجته في ذلك أنه أراد الإصلاح للإفساد كحال أصحاب الفيل. قريش لم تحر جوابا، احتاروا في أمرهم، هل يباشرون الهدم مع الوليد بن المغيرة أو يتوقفون؟ واستقر رأيهم على أنهم لا يباشرون الهدم حتى يبدأ الوليد بالهدم، فإن سلم أعانوه وإن عوقب توقفوا. وكانت الكعبة في زمنهم قبل نقضها على عهد إبراهيم عليه السلام، بناء إبراهيم الذي كان رضما بغير ملاط، أي الحجارة مصفوفة بغير شيء من الخلط حولها من مواد البناء التي تجمع حجارتها. كذلك كانت الكعبة في ارتفاعها فوق القامة، لو أن قامة الرجل هذا القدر تزيد على ذلك بشيء يسير، وكان لها بابان يدخل الناس ويخرجون. هذا كان من مزايا بناء إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. الآن هذا البناء يتضعضع، يكاد يسقط. الوليد أراد البدء في التجديد، فتقدم إلى الكعبة وهو يقول: اللهم لا أريد إلا خيرا، يظهر لنفسه لربه أنه ما أراد بها سوءا كحال أبرهة وجيشه من أصحاب الفيل. وتقدم إلى الكعبة المشرفة وبدأ ينقضها حجرا تلو حجر ويتوقف. قريش ترقب المشهد لكنها لم تجرؤ على مشاركته في النقض للبيت العتيق. وقال لهم الوليد بعد نقضه لبعض حجارتها، قال: هلموا، تعالوا أعينوني. فقالوا: لا، حتى تبيت ليلتك، ننتظر هذه الليلة ماذا سيكون مآلها لاحقا، هل ستسلم أو تعاقب. فباتوا ليلتهم حتى أصبحوا، فإذا الوليد في خير ونعمة، لم يصبه مكروه. فتشجعت قريش بدخول البناء ومشاركة الوليد في النقض لها لأجل بنائها، ونزلت قريش بمعاولها بكل بطونهم مشترطين أن هذا النقض هو للإصلاح والخير لا للإفساد والشر. واشترطوا في نفقة البناء، طبيعي بناء يحتاج نفقة، نفقة البناء تكون بالحلال لا بالحرام، فاستبعدوا من النفقة كسب الربا وكسب الزنا وكسب المظالم. وهذا يظهر أن قريشا كانت بين أيديهم بقايا من ملة إبراهيم الحنيفية السمحة ويعلمونها، حتى أنهم علموا الحلال والحرام في الكسب، فاجتزأوا الحرام بعيدا عن بناء البيت، بيت الله، البيت العتيق، ما يصح دخول النفق الحرام، فاجتزأوه بعيدا، الحرام اجتزأوه وتحركوا بالنفقة الحلال. نزلت قريش ببطونها يتعاونون في النقض وهم يقولون: اللهم لا نريد إلا خيرا، يظهرون لله الذل والرغبة في نفع بيته العتيق لا الشر والمكيدة. بدأوا ينقضونها حجرا حجرا حتى استوى البناء إلى حجارة غريبة كأسنمة البخت، مثل سنام البعير، متماسكة مصطفة ذات لون أخضر. قام رجل من قريش، كتب السير لم تذكر اسمه، بعتلة يريد نزعها، يريد نزع هذه الحجارة التي على شكل أسنمة البعير، فغرز العتلة وأراد تحريك واحد من تلك الحجارة، فارتجت مكة كلها لأجل ذلك، فتوقفوا. والله أعلم، هذه هي قواعد البيت المذكورة في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. هذه هي القواعد التي بني عليها البيت، وهي الآن التي تسمى بالشذروان، واللي هي موجودة في أسفل الكعبة بالرخام. هذا الرخام يغطي قاعدة البيت، هذه الحجارة الخضر التي كانت كأسنمة البخت. قريش وهي تبني الكعبة وزعوا بينهم أضلاعها، كل ضلع نسبوه إلى بطن، فهذا الضلع، الضلع الشرقي الذي يبدأ من الحجر وينتهي عند الركن العراقي، هذا جعل لبني عبد مناف الذين منهم بني هاشم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع بني عبد مناف كان أيضا بنو زهرة، بنو زهرة الذين من بينهم سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. فهذا الضلع تولى بناؤه بنو هاشم وبنو زهرة. أما هذا الضلع، الضلع الشمالي الذي هو من الركن العراقي إلى الركن الشامي، هذا الضلع فتولى بناؤه بنو عبد الدار وبنو أسد وبنو عدي بن كعب، ثلاثة بطون اشتركوا في هذا الضلع. بنو عبد الدار ومنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، سفير القرآن، أول سفير للرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى أهل يثرب قبل تغيير اسمها إلى المدينة المنورة. وبنو أسد والذين فيهم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها، أم المؤمنين رضي الله عنها، وبنو عدي بن كعب والذين منهم عمر بن الخطاب وابن عمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما. فهذا الضلع كان لهم. الضلع الغربي والذي يبدأ من الركن الشامي وانتهي عند الركن اليماني، هذا الضلع كان لبني سهم وبني جمح. بنو سهم وبنو جمح أخذوا هذا الضلع في البناء، ومن الشخصيات المرموقة في بني سهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، والي مصر رضي الله عنه وارضاه، ومن بني جمح عمير بن وهب رضي الله عنه وارضاه. أما الضلع الجنوبي، الضلع الجنوبي الذي يبدأ من الركن اليماني وانتهي عند الحجر الأسود، فتولى بناؤه بنو مخزوم وبعض بطون قريش، ومن أشهر شخصيات بني مخزوم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وارضاها، وكذلك سيف الله المسلول خالد ابن الوليد، وكذلك الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنهم أجمعين. هذا البناء قريش تبنيه بشكل آخر الآن، رفعوا مستواه حتى وصلوا به إلى 15 متر، ونقصت بهم النفقة فما استطاعوا إتمام هذا البناء في امتداد الركن العراقي والركن الشامي، ما استطاعوا. فحتى لا يدخلوا على البيت العتيق الكسب الحرام، احتجزوا الباقي بهذا الحجر الذي يوجد الآن في رواق الطواف في المسجد الحرام، على شكل نصف دائرة، رخام أبيض مرصوف بالرخام الأبيض، هذا تتمة البيت اجتزأوه بهذا البناء المنخفض، لأن النفقة الحلال قصرت بهم، وبذلك أتم الله بناء البيت. وهذا مثال حي لما نحتاجه في قلوبنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الإيمان يخلق في جوف أحدنا كما يخلق الثوب، الثوب أحيانا يصيبه الكدر ويحتاج إلى تجديد، غسل وتجديد، كذلك الإيمان في قلوبنا كيف يجدد؟ فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل الصالحات لأنها تجدد الإيمان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طابت مجالسنا وفاح أريجها، وتنورت من ذكر سيرة أحمد، المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره، فغدا إماما للبرية سيدا. فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.